بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله:
وتلقينه
قال وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، ولم يزد إلا أن يتكلم.
قوله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله مما يسن للمحتضر حال الاحتضار أن يلقنه حاضروه لا إله إلا الله. الذي يسن أيضا أن يحسن الظن بالله كما ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والعلماء قالوا إن الخوف والرجاء واجبان وينبغي أن يتعادلا، إلا أنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء. هذا قول كثير من أهل السلوك وهو وجيه جدا، لأنه في حال المرض خارج من الدنيا لا سبيل له إلى العمل، فما ثم إلا حسن الظن بالله وتعلق القلب به. يسن لمن حضر الميت أمور، منها أن يتعاهده أرفق أهله به وأعلمهم بمداراته وأصبرهم على يعني ما قد يصدر منه من شدة أو نحو ذلك، وأن يتعاهد تندية شفتيه وبل حلقه بالماء ليكون أسهل لخروج روحه، وأن يلقنه لا إله إلا الله، أن يلقنه من حضره لا إله إلا الله، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عند مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وما هي كيفية التلقين؟ هل يقول له قل لا إله إلا الله؟ قال العلماء: المشروع ألا يقول له أو ألا يواجهه بقول قل لا إله إلا الله لئلا يشعره بأنه ميت، بل يعرض بذكرها عنده فيقول: لا إله إلا الله، ما أحسن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما أحسن أن يكرر العبد كلمة لا إله إلا الله، وهكذا. إلا إن كان كافرا فيباشره بها ويقول قل لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. وبعضهم قال، بعض العلماء يفهم من ظاهر كلامه، أن الكل يقال له قل لا إله إلا الله. قال: يلقنه مرة ولا يزيد. وبعض العلماء استحب أن يلقنه ثلاثا، يعني يقول عنده لا إله إلا الله فيكررها المحتضر ثلاث مرات، فيلقنه لا إله إلا الله مرة ولا يزيد. واستحب بعضهم كما قلنا أن يلقنه ثلاثا، لكن ظاهر الأمر أنه يلقنه مرة ولا يزيد لئلا يضجره، لأنه ممكن لو كرر عليه بعد ذلك يضجر ويأتي بما يسوء من الكلام. ولما حضر ابن المبارك ولقن لا إله إلا الله وأعيد تلقينه قال: أنا لا على لا إله إلا الله ما لم أتكلم، يعني ما دمت لم آتي بغيرها خلاص أنا عليها. فإن تكلم بعد لا إله إلا الله سن إعادة تلقينه، سن إعادة تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهل يلقن الشهادتين أو لا إله إلا الله فقط؟ في ذلك خلاف، وظاهر كلام أكثر الفقهاء أنه يلقن لا إله إلا الله حسبه، وأن شهادة أن محمد رسول الله تابعة لها فلا يلقنها، فيقال له قل لا إله إلا الله. وبعضهم استحب أن يلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، والأمر واسع، الأمر واسع، إن فعل هذا أو هذا فهو حسن. فهذا ما يتعلق بتلقين المحتضر لا إله إلا الله. نعم.
قال: وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين وتوجيهه
نعم
إلى القبلة.
نعم قال: وقراءة الفاتحة وياسين. يسن عند المحتضر قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، لأنها من الرقية، ويسن قراءة ياسين لحديث معقل بن يسار عند أبي داود: اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. والحديث فيه مقال، لكن جاء عن جمع من السلف وعن جماعة من الصحابة أنهم أمروا بقراءة ياسين عليهم حال الاحتضار، واستحبت ياسين خاصة لما فيها من البشارة بالجنة في قول مؤمن آل ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال العلماء إنها مجربة ولها أثر عظيم في التخفيف عن الميت. واستحبوا أيضا قراءة تبارك عند المحتضر. وعلى كل فذكر الله عز وجل حسن، وهو مما يعين ويسهل بإذن الله يعني على الميت، ويهون عليه مشاق الموت، ويعني يقرب منه ملائكة الرحمة ويبعد عنه غيرهم. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. نعم.
آمين. قال: وقراءة الفاتحة وياسين وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره.
نعم، ويسن أيضا أن يوجه المحتضر إلى القبلة، وهذا قول جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء أن المحتضر يسن توجيهه إلى القبلة، ورووه عن فاطمة رضي الله عنها أنها أمرت به، ولا أدري عن صحته. واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وذهب بعض السلف منهم سعيد بن المسيب رحمه الله إلى أنه لا يوجه إلى القبلة، ولما وجهوه إلى القبلة أنكر عليهم وقال: أليس كنت على القبلة؟ فاستدل به بعض المعاصرين على أن التوجيه إلى القبلة ليس من السنة لإنكار سعيد بن المسيب رحمه الله. لكن ابن قدامة استفاد من هذا مشروعية التوجيه إلى القبلة، قال: لأنهم لم يفعلوا ذلك بسعيد رحمه الله إلا وهو عادة لهم، إلا وهو عادة لهم، فعملهم الموروث المضطرد أولى من رأي سعيد رحمه الله. إذن قول جمهور العلماء أنه يوجه إلى القبلة عند احتضاره، يوجه إلى القبلة. وأما كيفية توجيهه ففيها ثلاثة أقوال: قول بأنه يوجه إليها على جنبه الأيمن، وقول بأنه يوجه إليها على ظهره ورجلاه إلى القبلة، والقول الثالث هو التفصيل، وهو ما ذكره أنه عند سعة المكان يجعل على جنبه الأيمن، وعند ضيق المكان يجعل على ظهره ورجلاه إلى القبلة. فإذا جعل على ظهره ورجلاه إلى القبلة استحب أن يرفع شيئا يسيرا ليكون مستقبل القبلة بوجهه، أو ليكون كمستقبل القبلة بوجهه. نعم.
قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره. قال: فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله على وفاة رسول الله.
نعم، قال: فإذا مات يعني تحقق موته، ولا بد من تحقق الموت ليقام بعد ذلك بإنفاذ وصاياه وقضاء ديونه والنظر في تجهيزه ونحو ذلك، فلا بد من تحقق الموت. وتحقق الموت يحصل بأمور: بانخساف صدغيه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، ونحو ذلك من العلامات الظاهرة التي تكون على الميت. وبعض الناس قد تحصل له سكتة أو نحو ذلك أو إغماء فيتصور ميتا وليس كذلك. وبعض الناس دفن قبل تحقق موته، ولذلك ينبه العلماء على هذا المعنى، أنه لا يدفن، لا يشرع في تجهيزه ونحو ذلك قبل التحقق من موته بالعلامات المعروفة. والآن الأطباء يعني يعرفون هذا، بما لهم من الخبرة وبما لديهم من الأجهزة ونحو ذلك. فلا بد من التحقق من موته، ويفرق بين من مات فجأة ومن مات غير فجأة. فمن مات فجأة ينبغي التحقق من موته، الاحتمال، لأن الاحتمال الأكبر ألا يكون مات، أو لأن هناك احتمال قائم ألا يكون مات في حقيقة الأمر، وأن تكون مجرد غيبوبة أو نحو ذلك. ولذلك أيضا لما تكلموا عن الإسراع بتجهيز الميت ويأتي الكلام عليه، قالوا إن من مات فجأة ينتظر قدوم غائبه المدة اليسيرة ونحو ذلك، لأنه الأصل أنه لم يكن معلوما أو لم يكن متوقعا أنه سيموت. فإذا مات، يعني إذا تحقق موته وظهر ذلك بالعلامات المعروفة، سنت معه أمور. فذكر منها تغميض عينيه، سنة تغميض عينيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم غمض عيني أبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه حين مات. والحكمة من تغميض عينيه ألا يحصل لهما جحوظ فيفحش منظره إذا لم تغمضا، فيفحش منظره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علة ذلك: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، إن الروح إذا خرج تبعه البصر. فيسن تغميض عين الميت فور موته، ويغمض الرجل الرجال والمرأة النساء، ويجوز تغميض الرجل من قبل ذوي محارمه من النساء، والمرأة من قبل ذوي محارمها من الرجال. قال فقهاؤنا: ويكره أن يتولى تغميضه جنب أو حائض. والسنة الدعاء بالخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم، فيدعون بخير بعد موت أو عند موت المحتضر، يدعون له بالرحمة ولأنفسهم بحسن الختام. وسنة أن يربط أو أن يعني يأتي بمثل خرقة أو نحوها فيربط بها أو يجمع بها لحييه لئلا ينفتح فمه فتدخله الهوام ويفحش منظره، فيسن أن يجمع لحييه بنحو خرقة. وسنة أن يضع على بطنه مثل المرآة لئلا ينتفخ، فسن أن يضع على بطنه مثل المرآة. وسن أن يسجى بثوب، أن يغطى بثوب يغطي به جميع بدنه، يجعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. وسن أن يتعاهد تليين مفاصله، يعني كفيه وذراعيه ورجليه ونحو ذلك، يحرص على تليين هذه المفاصل لئلا تيبس فيشق فتليينها فيما بعد، أو فيشق يعني التعامل معها فيما بعد، فيتعاهد تليين مفاصله. قال: سنة تغميض عينيه. نعم.
قال: فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله.
أي نعم، ويسن أن يقال هذا الذكر: بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفاؤلا بموته على التوحيد وصيرورته إلى الخير. وصلنا. نعم.
قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
نعم. وبعد الفراغ من فعل هذه الأمور، يقول، يذكر بعض ما يباح، فيقول: ولا بأس بتكفينه والنظر إليه، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. لا بأس بتقبيل الميت، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد موته، وقبل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقال: طبت حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه بعد موته. ولو بعد تكفينه، فيكشف عنه الكفن وينظر إليه، لا بأس بذلك. لكن طبعا لا يفعل هذا إلا من كان يجوز له فعل هذا حال الحياة من محارمه أو من رجال مع الرجل ونساء مع المرأة ونحو ذلك. ذكروا بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر، منها النعي، وهي إعلام قرابته به، إعلام قرابته والناس بموته. قالوا فقهاؤنا يكره النعي، فقهاؤنا قالوا يكره النعي، وهو النداء بموته وإعلام الناس بموته. وذكر في الإنصاف قولا قال ويتوجه يستحب، أما الكراهة فلأحاديث وردت في ذلك عن حذيفة بن مسعود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. وأما الاستحباب، من استوجه الاستحباب كما ذكره صاحب الفروع فلعله لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بموت أمراء سرية مؤتة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهم في من كان يقوم المسجد أفلا آذنتموني، يعني أفلا أعلمتموني بموته. وربما يجمع بأن النهي، ربما لو قيل بهذا لكان وجيها، بأن النعي الممنوع هو ما كان على عادة أهل الجاهلية، نعي أهل الجاهلية من ذكر محاسن الميت وتعداد مآثره ونحو ذلك. وأما ما كان من قبيل دعوة الناس للصلاة عليه وأداء حقه وتشييعه ونحو ذلك فهو من الدعوة للخير ومن الأمر بالخير، فليس هذا هو المقصود بالنهي، والله أعلم. لو قيل بهذا فهو متجه. إذن هذه مسألة. أيضا تكلموا على الإسراع بقضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه، فإن أول ما يعني تتعلق به الحق سيأتي إن شاء الله في الفرائض ما يتعلق به الحقوق في تركة الميت، وأن أول ما يتعلق به الحق حق تكفينه وتجهيزه ونحو ذلك، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه إذا كانت من الثلث. فقضاء ديونه مقدم على إنفاذ وصاياه، سواء كانت ديونا لله أو ديونا لآدميين، وإنما قدمت الوصية في الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، لأن الوصية مظنة تساهل الناس فيها، مظنة تساهل الورثة، ولأنه لا وثيقة بها في الغالب بخلاف الدين، فإنه لا يتساهل فيه عادة ويكون له به وثيقة، ولذلك قدمت. وقد روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فيسرع بقضاء ديونه، سواء منها مال الله كزكوات أو حج أو كفارات أو نحو ذلك، أو مال آدمي. فإن لم يكن له مال استحب أن يضمن دينه بعض قرابته أو بعض أوليائه، أن يحمل عنه الدين، لقصة أبي قتادة المشهورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد من عليه دين قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه، فلما ضمن أبو قتادة عنه الدينارين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب الإسراع بتجهيزه، ويستحب الإسراع بتجهيزه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وهذا الإسراع يعني لا ينتظر به كثيرا بحيث يتغير، وقد ينتظر به نصف اليوم واليوم حتى يجتمع الناس ويحضر القرابات ونحو ذلك، لا بأس بهذا إذا أمن عليه من التغير. فهذا بعض ما يتعلق بالمحتضر من الأحكام. ثم شرع يذكر ما يتعلق بأحكام تغسيل الميت. نعم.
قال فصل. قال وغسل الميت فرض كفاية.
نعم. شرع يتكلم على أول ما يفعل بالميت بعد آه بعد وفاته وتحقق موته وهو تغسيله. لحظة يا شباب.
تفضل يا شيخ.
وهو تغسيله، وذلك أن تغسيل الميت مشروع باتفاق المسلمين، وحكي الإجماع على وجوبه وأنه فرض كفاية. نعم، ذهب بعض الفقهاء أظن قول عند المالكية إلى أنه سنة، لكن هذا لا التفات إليه. عامة أهل العلم على أن تغسيل الميت من فروض الكفايات، والحكمة من تغسيله أن يقدم إلى ربه على أحسن الحالات وأكمل الهيئات، وهو تعبد. غسل الميت تعبد، ليس عن نجاسة، لأنه لو كان عن نجاسة لما لأن النجاسة لا تزول، لأن الميت يبقى ميتاً، ولا عن حدث، لأن الميت كذلك يبقى ميتاً، فهو أمر تعبدي. ولذلك اشترطت له النية، اشترطت لغسل الميت النية من الغاسل. أو وضع تحت ميزاب مثلا، أو نزل عليه المطر، فإن ذلك لا يعتد به. وحتى لو مات غريقا فإنه لا بد من تغسيله، حتى لو مات غريقا فإنه لا بد من تغسيله. فغسل الميت مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، ولقوله صلى الله عليه وسلم للائي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك الحديث، ولانه عمل المسلمين المتصل عبر القرون. فغسل الميت فرض كفايه، فرض كفايه يعني يجب على من حضره من المسلمين ان يقوم بعضهم بتغسيله، ان يقوم بعضهم بتغسيله، فلو تركه جميع من حضره أثموا جميعا، ولو لم يعلم به إلا واحد تعين عليه. لو كانوا 2 في سفر مثلا في صحراء ولا شيء، واحد منهم مات، تعين على الآخر أن يغسله، فلو لم يحضره إلا واحد تعين عليه. وهل فرض الكفاية أفضل أم فرض العين؟ هذه مسألة أصولية مختلف فيها، وأكثر الفقهاء على أن فرض العين، أكثر الأصوليين على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وفرض الكفاية هو ما يسقط الطلب به عن الجميع بفعل البعض. فغسل الميت فرض كفاية للأحاديث المذكورة. نعم.
قال: وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز.
نعم، شرط في الماء الذي يغسل به الميت، طبعا غسله أو تيميمه إذا عجز عن غسله كما سنبينه. شرط في الماء الذي يغسل به الميت الطهورية والإباحة، أن يكون ماء طهورا، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلا يصح بالماء المستعمل لأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ولا بالماء الذي خالطه طاهر سلب أحد أوصافه، ولا يصح أولى بماء النجس، فلا يصح لا بالطاهر ولا بالنجس. والإباحة فلا يكون مغصوبا ولا مسروقا ولا مسبلا للشرب، موقوف للشرب يعني، بل لا بد أن يكون ماء مباحا. فشرط الماء الطهورية والإباحة. ولو وهب له ماء لغسل ميته وجب عليه قبوله لأنه لا منة فيه، بخلاف ما لو وهب له ثمنه فإنه لا يلزمه قبوله للمنة فيه. نعم، وشرط في الغاسل الإسلام، يعني إذا كان سيباشر الغسل بنفسه شرط له الإسلام لاشتراط النية في الغسل، لاشتراط النية في الغسل، لأنه لا بد أن ينوي، والكافر لا تصح نيته، لكن يصح للمسلم أن يستنيب كافرا ذميا في الغسل إذا نوى هو، يعني ينوي المسلم ويأمر الذمي بصب الماء، كما يستنيبه مثلا، كما يأمره بغسل أعضائه مثلا، ينوي هو الوضوء ويأمر خادمه الذمي بصب الماء على أعضائه، أو يأمر، أو كما يستناب الذمي في ذبح الأضحية والعقيقة ونحو ذلك، فهذا جائز بشرط أن يوجد المسلم الذي ينوي، فإذا نوى المسلم واستناب ذميا جاز. إذا شرطه الإسلام لاشتراط النية. والتمييز، فتغسيل الصبي المميز مجزئ على المذهب. والقول الثاني أنه لا يجزئ كأذانه، لأنه عبادة فرض كفاية فاشترط في القائم به البلوغ، لكن معتمد المذهب أن المميز يجوز غسله ويجزئ ويسقط به الفرض. فشرط غاسل الإسلام والتمييز والعقل، فلا يسقط الفرض بمجنون، لأن المجنون ليس من أهل التكليف، فلا بد أن يكون الغاسل مكلفا. نعم.
قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل.
نعم. سيأتي في عبارة المصنف أن الأولى بتغسيل الميت هو وصيه العدل كما سيأتي، لكن الأفضل إذا لم يكن للميت وصي فالأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. إذا فهمنا من عبارة المصنف أن الغسل يصح ولو من فاسق، فلو غسله فاسق صح، وهذا صحيح. العدالة ليست شرطا في من يغسل الميت، والبلوغ ليس شرطا في من يغسل الميت، لكن الأفضل أن يكون المغسل ثقة عارفا بأحكام الغسل. إن لم يكن عارفا بها فيجب أن يكون عنده من يعلمه إياها. وإنما استحبوا كونه ثقة ليستر ما ينبغي ستره ويفشي ما ينبغي إفشاؤه. فإن العلماء نصوا على وجوب أن يخفي الغاسل المساوئ فلا يفشيها، وعلى أنه يسن أن يظهر المحاسن ويبديها، فيجب عليه أن يستر المساوئ. إذا وجد شيء في الميت يسوء من العيوب التي كان يكتمها أو من التغير في خلقته بعد موته ونحو ذلك فإنه يكتم ذلك. وعلى فكرة للتنبيه أن كثير من هذه الأمور التي تظن يعني خاتمة سيئة أو تغيرا يساء الظن به مع الشخص هذا، قد يكون كثير منه ناتجا عن علل في البدن. ولذلك البرداوي في الإنصاف لما اتكلم على مسألة إنه هل يستحب ستر وجهه أو كشف وجهه حال تغسيله، قال إنه لا يكشف وجهه، المعتمد في المذهب أنه يكشف وجهه، لكن ذكر حجة من استحب ستر وجهه انه ربما تغير وجهه لدمويه لعله مثلا سرت فاسيء به الظن لذلك. فمش كل تغير يحصل يظن معه ان ده سوء خاتمه او ان ده من اراده الله الشر بالعبد او ان ده من سوء عمله ونحو ذلك. كما انه لو قدر فالذي ينبغي ان يكون الغاسل امينا ثقه ليستر ما يجب ستره. ولذلك قال العلماء إنه يجب ستر القبيح إلا إن كان الميت معروفا بفسق أو بدعة، فإفشاء ما يظهر منه من القبيح حسن ليرتدع الناس ويتعبوا، ويسن إظهار الحسن كبياض وجه ونوره ونحو ذلك من العلامات الحسنة، وسهولة غسل ونحو ذلك من الأمور التي يرجى للميت معها الخير. ولذلك قالوا يستحب أن يكون المغسل ثقة مأمونا، ويجب كما قلنا أن يكون عارفا بأحكام الغسل. نعم.
قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل. قال: وإذا شرع في غسل قال وإذا شرع
قال
في غسل
والأولى به، انتظر، قال والأولى به وصيه العدل. الآن من هو الأولى بتغسيل الميت؟ من هو الأولى بتغسيل الميت؟ إذا مات الإنسان والناس تشاح، طب طبعا الكلام في الأولوية لما نقول مين الأولى ومين الأفضل ده إذا حصل تشاح، إذا حصلت خصومة وتنازع. أما إذا حصل تشاح هم جابوا للشخص المعروف بالتغسيل وأمروه أن يغسل خلاص. ومذهبنا أنه يكره أخذ الأجرة على تغسيله، وقيل يحرم. وصاحب شارح الغاية قال انه لو ان توجه ان القول بالتحريم اخذ الاجرة عليه متوجه، وانه جار على قواعد المذهب. ليه؟ لان قاعدة المذهب ان كل ما كان فاعله من اهل القربة حرم اخذ الاجرة عليه، كل ما كان كلما اشترط أن يكون فاعله من أهل القربة كالإمامة الأذان ونحو ذلك حرم أخذ الأجرة عليه. فالمذهب أنه يكره أخذ الأجرة على تغسيل الميت، إن استحب أن يكون ذلك حسبة تطوعا. فإذا تشاح الناس كما قلنا حينئذ نلجأ إلى المفاضلة، فالأولى وصيه العدل، فإن كان وصيه غير عدل لم يجب إنفاذ وصيته. يعني هو قال يغسلني فلان، حينئذ تنفذ وصيته لأن هذا حق له، ولأنه أدرى بمن يرفق به ومن يعني يكتم عليه ونحو ذلك من الأمور، فهذا حق له فقدم فيه وصيه. وهذا من المفردات، وهذا من المفردات، الجمهور على أنه المقدم الولي لا الوصي، لكن الصحيح أنه يقدم وصيه العدل، لأن أبا بكر رضوان الله عليه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، وأنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين. فالأولى أن يغسله وصيه العدل، وبعد الوصي يغسله أبوه ثم جده ثم ابنه ثم حفيده ثم العصبات، الأقرب فالأقرب. والمرأة يغسلها أمها ثم جدتها ثم بنتها ثم حفيدتها ثم عصباتها، الأقرب فالأقرب. من النساء عمتها ثم خالتها ثم وهكذا. لا يغسل كما سيأتي، وده من الأخطاء الفاشية جدا في الناس، إنه لا يجوز بأي حال كما سيأتي بيانه نص المصنف عليه، أن يشهد رجل غسل امرأة ولا امرأة غسل رجل، لا من ذات محارمه ولا من غير ذات محارمه، إلا الزوجان، فإن لأحدهما أن يغسل الآخر كما سيأتي. ومع ذلك فقد نصوا على أن الأجنبي أولى من الزوج بوجود الخلاف في تغسيل الزوجين كما سيأتي بيانه. فهذا في أولوية من يقوم بتغسيل الميت. ثم ذكر صفة الغسل، وصفة غسل الميت كصفة غسل الحي في الجملة، وإلا فإنها تفارقها في أمور. الميت الواجب إمرار الماء على جميع بدنه، الواجب إمرار الماء على جميع بدنه وتعميمه بالماء. فإذا حصل تعميم بدن الميت بالماء مع النية فقد حصل الغسل الواجب، هذا هو الغسل الواجب. وأما الغسل المسنون فهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين غسل ابنته رضي الله عنها، فقال ابدأنا بإغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وأمرهن أن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال الفقهاء فيستحب وضع الميت على سرير غسله ثم يرفع شيئا يسيرا، يرفع رأسه شيئا يسيرا بحيث يسهل انحدار الماء عن جسده، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج، لو كان في حاجة في المخرج ولا بتاع تخرج ولا تخرج بعد الغسل فتحوجهم إلى تكرار الغسل. فإذا فعل ذلك وجب عليه أن يستر ما بين سرته وركبته وجوبا، سواء كان رجلا أو امرأة، يستر ما بين سرته وركبته وجوبا، إلا من كان دون سبع فإنه يجوز تغسيله مجردا. فوجب ستر ما بين سرته وركبته وجوبا، ويجرد باقي جسمه. وفي تجريده خلاف، بعض الفقهاء يقول لا يجوز تجريد الميت وإنما يغسل من داخل القميص، يعني يغسل وهو في قميصه، ويدخل الغاسل يده من القميص ويصب الماء عليه من تحت القميص. لكن الفقهاء استدلوا بما رواه أبو داود أن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فدل على أن المعتاد عندهم هو إيه؟ هو تجريد الموتى. وهذا طبعا أعونوا على القيام بغسله، فعورة الميت هي كعورة الحي ما بين سرته وركبته، فيستر ما بين سرته وركبته، ويعد ثلاث خرق، يعد الغاسل ثلاث خرق، خرقة يعني لفافة يلف بها يده، ويقوم مقامها القفاز الجوانتي. دلوقتي الناس تستعمل الجوانتيات، سواء كان القفاز ده بلاستيك مثلا او قماش او اي حاجه، لكن يعد قفازات لئلا يباشر مس العوره بيده، ولئلا يباشر مس الجسد بيده، وليكون اعون على التنظيف. ليه يعد ثلاث قفازات؟ قفاز للقبل ينجي به القبل، وقفاز للدبر ينجي به الدبر، وقفاز لسائر جسده. فيلف على يده هذه الخرقة، ثم يبدأ بتنجيته، ثم يبدأ بتنجيته، ثم يسن، وهذا وجوبا، انه يمس عورته بحائل، ده وجوب، ويمس عورته من تحت الإزار الذي ستر به ما بين سرته وركبته. ويسن أن يمس سائر جسده بإيه؟ أن يدلك سائر جسده بلفافة أو بخرقة أخرى، يكون في خرقة ثالثة يمرها على سائر جسده، تكون في يده، يعني يدلك بها أو يمر بها على سائر جسده. وينبغي أن يرفق به ويلين له، ولا بأس بقوله له انقلب يرحمك الله ونحو ذلك. ويبدأ بعد تنجيته بتوضئته كما يوضأ في الدنيا، إلا أنه لا يمضمض ولا ينشق الماء، لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ولكن يبل إصبعه ويمسح به أسنانه ويمسح به داخل منخريه، ويمسح به داخل منخريه. وهذا اختلف في المذهب، هل هذا مسنون أو واجب؟ هل هذا لأنه بديل عن المضمضة والاستنشاق فيكون واجبا كما يجب المضمضة والاستنشاق في غسل الحي، ولا هذا مسنون فقط؟ ومعتمد المذهب أن هذا مسنون، قال ويسن أن يفعل هذا، يسن أن يغسل، يمسح أسنانه ومنخريه بشيء، بإصبعه بشيء من الماء. وبعد ما يوضئه يغسله بادئا بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويقلبه بلين ورفق، ولا يقلبه على وجهه لعدم الحاجة إلى ذلك، فيصب الماء على شقه الأيمن ثم يديره، ثم يصب الماء على شقه الأيسر، ثم يكرر غسله بلا إعادة وضوء. اختلف الفقهاء هل يعيد الوضوء مع كل غسلة ولا لا، والمعتمد أنه لا يعيد الوضوء مع كل غسلة، وإنما فقط يوضئه في الغسلة الأولى ثم يعيد تغسيله ثانية وثالثة. قالوا ويكره الاقتصار على غسلة واحدة، قالوا يكره الاقتصار على غسلة واحدة وإن كانت مجزئة، والمستحب أقل المستحب ثلاث، فيستحب أن يقطع على ثلاث، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث زيد إلى خمس، فإن لم يحصل بخمس زيد إلى سبع، فإن لم يحصل بسبع اختلفوا هل يزاد أو لا يزاد. والصحيح أنه لا بأس أن يزاد إن لم يشق عليهم، إن أرادوا أن يزيدوا زادوا ولا يجب عليهم، إن أرادوا أن يزيدوا عن السبع وأن يقطعوا على وتر فلهم ذلك، لما ورد في بعض روايات حديث تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم أنه قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، لكن لا تجب الزيادة على السبع. ويسن القطع على وتر، فهذه، ويسن أن يكون في الماء سدر، أن يغسل بماء وسدر. قالوا ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر، يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، ويوضع في الماء، ويوضع السدر مع الماء. قال الفقهاء بحيث لا يتغير به، وبعضهم قال بل ظاهر السنة أنه يغير، أنه لو تغير الماء بالسدر لم يضر، لأن الإنقاء به أبلغ، لأن الإنقاء به أبلغ. لكن معتمدهم وما ذكره ابن قدامة وغيره أنه يضع فيه في الماء سدرا يسيرا بحيث لا يتغير الماء بالسدر، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأنه يصلب البدن ويمنع الهوام يعني الحشرات، فيجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو غيره من الطيب، أو غيره من الطيب يوضع مع في الغسلة الأخيرة، يوضع شيء من الطيب يطيب به الميت، إلا إن كان الميت محرما فيجنب الطيب، هذا هو الميت الوحيد الذي لا يطيب وهو المحرم. طيب المعتدة هل تطيب إذا غسلت؟ نعم، لأن خلاص حق الزوج زال بموتها، فيجوز استعمال الطيب معها، وكل الموتى يجوز أن يستعمل معهم الطيب إلا المحرم فإنه يجنب الطيب. فهذه صفة غسل الميت، كما قلنا غسل المجزئ أن يعم بدنه بالماء، والغسل المستحب، صفة غسل الميت المستحب هو ما ذكرناه. وتكلموا عما إذا خرج شيء منه أثناء الغسل، ويأتي نقرأ كلام المصنف حتى لا يعني نطيل الكلام ونضطر لإعادته. نعم، قال
قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين
قال ويجب
إلا
غسل ما
بخرقة.
به من نجاسة، ويجب غسل ما به من نجاسة، يعني سواء كانت هذه النجاسة في القبل أو الدبر أو كانت في غيرهما، فيجب غسل النجاسة قبل الشروع في تغسيل الميت. ولذلك لا يجوز الاستجمار مع الميت، في حق الميت لا يجوز الاستجمار، إذا خرج منه نجاسة من قبله أو دبره لا يصلح فيها الاستجمار، بل لا بد من غسلها، يجب غسلها سواء خرجت من السبيلين أو من غيرهم قبل الشروع في غسله. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين بلا حائل، ولذلك ذكرنا أن اتخاذتين كالخرقتين، وقيل خرقة واحدة للقبل والدبر، لكن الأحسن أن يتخذ خرقتين، خرقة للقبل وخرقة للدبر، اتخاذهما واجب، واتخاذ الخرقة الثالثة وهي لسائر البدن مستحب لا واجب. نعم، قال
قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته
أعد
وبنتا
أعد آخر
دون.
عبارات أعد
حاضر. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن ألا
فدل
يمس سائل.
على أن من دون 7 سنين لا يحرم مس عورته، لا يحرم مس عورته لما ذكروه أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلناه النساء، وذكر ابن المنذر، نقل ابن المنذر الإجماع على أن النساء يغسلن الصبي الصغير، على أن النساء يغسلن الصبي الصغير، وفي روايات عن أحمد في تغسيل الطفلة ونحو ذلك، لكن معتمد المذهب أن الولد والبنت اللي أقل من 7 سنين يجوز للرجال أو النساء تغسيلهما ولا حكم لعورتهما. نعم، قال
قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7.
نعم،
قال:
أكمل.
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابنا دون 7.
إذا هذه مسائل مستثناة بين المصنف أن الأصل أن الرجل لا يغسل النساء، وأن المرأة لا تغسل الرجال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولذلك ما يجوزش ولا لرجل أنه يشهد غسل أمه، ولا لامرأة أن تشهد غسل أبيها، حتى أبو حتى ابنها، حتى أيا كان، الرجل إنما يغسله النساء الرجال، والمرأة إنما يغسلها النساء، وهذا ضروري تحصل فيه مخالفة كبيرة، حتى إنهم تكلموا في مسألة ما إذا مات رجل وسط نساء، أو ماتت امرأة بين رجال، ماتت امرأة بين رجال ولا امرأة معهم، أو مات رجل بين نساء ولا رجل معهن، فماذا يفعل به؟ فقيل ييمم بحائل، وقيل يصب الماء عليه من فوق القميص، ومعتمد المذهب أنه ييمم. وهذه مسألة يعني نادرة، فلا نطيل بالكلام على الترجيح فيها، وأيضا فالمصنف لم يذكرها، لكن معتمد المذهب أنه ييمم. إلا صورا مستثناة، وهي ثلاث صور، ثلاث صور يجوز فيها للمرأة تغسيل ذكر وللرجل تغسيل أنثى. الأولى الزوج مع زوجته، فيجوز للزوج تغسيل زوجته، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يجوز، والصواب الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فالرجل يغسل، له أن يغسل زوجته وسريته، أمته، الجارية بتاعته، يعني ملك يمينه، لأنها في معنى الزوجة يستمتع بها، وبنتا دون سبع، لأنه لا حكم لعورتها، لأنه لا حكم لعورتها. فدول ثلاث أصناف من النساء أو من الإناث يجوز للذكر أن يغسلهن، ومع ذلك فنصوا على أن المرأة أولى من الزوج، المرأة أولى من الزوج لوقوع الخلاف في تغسيله إياها. والمرأة لها أن تغسل ثلاثا من الرجال، أولهم زوجها، فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهذا حكي إجماعا، ولا يصح الإجماع، بل عندنا رواية في المذهب بامتناع ذلك، لكن معتمد المذهب وهو مذهب الجماهير ومذهب عامة أهل العلم أن المرأة لها أن تغسل زوجها، لقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ولأن أبا بكر أوصى فغسلته زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فهنا مسألة مهمة متعلقة بالمرأة، إن هل أمر تغسيلها زوجها متعلق بكونها في عدته فحسب، يعني لأنها في عدته تغسله، أم لو انقضت عدتها قبل غسله فلها أن تغسله؟ هذه مسألة خلافية، فيها قولان في المذهب، فيها قولان في المذهب. يعني لو مثلا امرأة كانت حبلى، كانت حامل، وزوجها مات، وبعد ما مات بنص ساعة وضعت حملها، فهل لها أن تغسله؟ هي عدتها انقضت بذلك، أما إذا كانت في العدة فلا إشكال في أنها تغسله، لكن إذا انقضت عدتها فهل لها أن تغسله؟ في ذلك قولان في المذهب، أحدهما أنها لا تغسله، أنها لا تغسله لانقطاع الرابطة بينهما، وأداء ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني وهو معتمد المذهب أن لها تغسيله ما لم تتزوج، القول الثاني أن لها تغسيله ما لم تتزوج لعموم الدليل. طب ليه استثنوا حال ما إذا تزوجت؟ قالوا لأنها إذا تزوجت أمكن أن تغسل زوجها، ولا يمكن أن تغسل المرأة زوجين في آن واحد. واضح؟ فهذه مسألة، إذن للمرأة أن تغسل زوجها لما ذكرنا، وسيدها يعني إن كانت هي أمته فلها أن تغسله، لأنها في معنى الزوجة هو طفلا ابنا دون سبع لما ذكرنا. نعم.
قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابنا دون سبع. قال: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه.
نعم، يعني حكم غسل الميت كغسل الحي، فتجب النية له، النية طبعا تتعذر من الميت، فتجب من الغاسل، بل تشترط النية له، وتجب التسمية له وتسقط سهوا، تجب التسمية في أوله وتسقط سهوا، ويجب تعميم بدنه بالماء كما يفعل بالحي. قال: إلا أنه لا يدخل الماء من خره وأنفه، بل يأخذ خرقة فيمسح بها أسنانه ومن خريه. وفهمنا من هذا كأن ظاهر كلامه أن هذا على الوجوب، لكن معتمد المذهب الذي يذكرونه وينصون عليه أن هذا مسنون لا واجب، والقول بالوجوب لأنه بديل من المضمضة والاستنشاق متجه جدا. نعم.
قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل.
نعم أكمل لأنها مسألة واحدة. فإذا
قال:
كفن
وإن قال وإن خرج
خرج
بعد تكفينه لم يعد وإن خرج وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي وتحصل وتتكرر فيما إذا كان الميت مثلا مبتلا بنزيف أو شيء من هذا القبيل، أو مرضى الكبد نسأل الله السلامة، ومن يكثر خروج الدم منهم او نحو ذلك، اذا خرج شيء بعد تغسيله. قال: وكره الاقتصار على مره واحده، فالمستحب 3 غسلات، ان شاء الا يزيد فلا يزيد. وتكلمنا عن هذا، تكلمنا عن انه هو ما هو المستحب في الغسل، وان يقتصر على 3 غسلات او يزيد الى 5 او 7 او اكثر من 7 ان احتاج لذلك. لكن متى يجب الزيادة على واحدة؟ متى يجب الزيادة على واحدة؟ قال: إن خرج منه شيء. هنا إن خرج منه شيء سواء من السبيلين أو من غيرهما، دم أو من غير السبيلين، أو خرج يعني ما ينقض الوضوء، أو خرج شيء من السبيلين بعد غسلة، فإنه يجب الإتيان بغسلة ثانية. بعد غسلتين يجب الإتيان بغسلة ثالثة. خرج بعد 3 غسلات يجب الإتيان بغسلة الرابعة. إذا خرج منه شيء يجب أن يوضأ ويعاد تغسيله، يجب أن يوضأ ويعاد تغسيله، وهذا هو معتمد المذهب. والقول الثاني أنه لا يجب إعادة تغسيله، وإنما يكفي إزالة النجاسة والوضوء فحسب كما يفعل الحي، وهذا أصح، هذا أصح وأرفق بالناس، أنه يكفي الوضوء، وأنه يكفي إزالة النجاسة والوضوء فحسب. لكن معتمد المذهب وهو الذي نشرحه، خلينا معاه، أنه إذا خرج منه شيء بعد الواحدة وجب الغسل إلى 7 مرات، إلى 7 مرات، يعني لو أنه غسله في السادسة خرج شيء أيضا، بعد الغسلة السادسة خرج شيء، فيجب الغسلة السابعة. وهذه المسألة يقول الفقهاء مما يعايا بها، المسائل التي يعايا بها كثيرة في الإنصاف، اللي بيقرأ في الإنصاف كثير هيقول وهذه مما يعايا بها، يعني يلغز بها، يعني كأنها فزورة أو لغز، فيقول حدث كأصغر، حدث كأصغر أبطل غسلا وأوجب غسلا، حدث كأصغر أبطل غسلا وأوجب غسلا. وهذا هو الذي يحصل من الميت، إذا خرج منه شيء مثلا بعد الغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى السادسة، فإن هذا الحدث أبطل الغسلة السابقة، فأبطل الغسل السابق وأوجب غسلا لاحقا. يعني بس نقولها علشان تفتكروا المسألة بها يعني، وإلا فقد صححنا لكم ما هو الصحيح. المقصود، فإذا تم 7 غسلات وخرج منه شيء، لا، الامر هيتمادى بقى في الحاله دي، هيشق جدا انه كلما خرج شيء نقول له الى ما لا نهايه، فحينئذ بس يكتفى بغسل المحل والوضوء، يكتفى بغسل المحل والوضوء. والخارج ده نعمل فيه ايه عشان ما يخرجش؟ قال يحشى بطين، يحشى المحل بقطن، يحشى بقطن حتى يستمسك الخارج، فان لم يستمسك فضل يخرج بعد القطن ما نفعش، يحشى بطين حر، يعني بطين فيه نوع من الصلابة حتى يعني إيه يمنع خروج الخارج وتلويث الكفن ونحو والبدن ونحو ذلك. فهذا حكم خروجه بعد 7، إذا خروجه قبل 7 موجب لإعادة الغسل، خروجه قبل 7 موجب لإعادة التغسيل. والقول الثاني أنه لا يوجب إعادة التغسيل ويكفي معه الوضوء، وهذا أصح، ويكفي معه الوضوء وغسل المحل المتنجس. أما بعد 7 فخلاص، قالوا خلاص بعد السبع يوضأ ويغسل المحل ويحشى بقطن حتى لا يخرج الخارج، فإن لم ينفع القطن حشي بطين حر ليستمسك. طيب، فإن وضع على كفنه، فإن وضع على كفنه ولم يلف الكفن عليه وخرج شيء فكما لو لم يكفن، يتشال تاني ويوضأ ويحشى بقطن أو بطين حر. فإذا كفن، كفن خلاص الموضوع لف في كفنه، قالوا خلاص لا عبرة بما يخرج منه بعد تكفينه. ليه؟ قالوا للمشقة، لأننا لو تمادينا مع هذا الأمر قد يتمادى إلى يطول جدا ويتعذر جدا، فحنفسد الكفن ونغسل الكفن ونجيب كفن تاني، وإذا أتينا بكفن آخر ربما يحصل نفس الموضوع ويتكرر. ولذلك قالوا إذا كفن خلاص لا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد تكفينه، لا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد تكفينه. والقول الثاني أنه لو كفن، ورد ذكره في الإنصاف أنه لو كفن فكما لم يكفن فكما لو لم يكفن، وأيضا يعاد غسله. لكن الأرفق بالناس والأقرب لقواعد الشرع، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، أنه فعلا بعد تكفينه خلاص لا يلتفت إلى شيء من ذلك. إذن هذه الحالات الثلاث لخروج الخارج من الميت: قبل السبع الغسلات يعاد الغسل، بعد السبع الغسلات يوضأ ويحشى بالقطن ثم بالطين، بعد التكفين لا التفات إلى ما خرج. نعم.
قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة، وإن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسلا. قال: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. قال: وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه.
نعم. قال: وشهيد المعركة والمقتول ظلما، هذه مسألة أخرى. شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شهيد المعركة يعني المقتول بأيدي الأعداء، هذا مرادهم. وإلا فإنه لو وجد في المعركة ولا أثر به من جرح، أو تردى من شاهق، أو وقصته الدابة فمات، فإنه ليس قتيلا بأيدي الكفار، فلا يكون له هذا الحكم. مقصودهم بشهيد المعركة من قتل بأيدي الأعداء، سواء كانوا كفارا أو بغاة. وسمي شهيدا لأقوال، لأوجه كثيرة ذكر في الإنصاف، منها 14 وجها: إما لأنه حي، وإما لأنه يشهد في الآخرة، وإما لأن الله وملائكته شاهدون له بالنجاة، ولغير ذلك من الأقوال الكثيرة. وهم من أعلى طبقات المكلفين الشهداء. فهؤلاء الشهداء شهيد المعركة. قال: والمقتول ظلما، ألحق به المقتول ظلما، وهو من شهداء الآخرة. المقتول ظلما يعني من قتل دفاعا عن بدن، عن عرضه، أو عن ماله، أو عن نفسه، أو شيء من ذلك، فقتل ظلما، فهذا أيضا شهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا أن هذين الصنفين فقط هما اللذان يعاملان هذه المعاملة. والقول الثاني أن المقتول ظلما ليس كشهيد المعركة، أن المقتول ظلما ليس كشهيد المعركة، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نقول: المذهب أن المقتول ظلما كشهيد المعركة. وأما غير هؤلاء من الشهداء الذين هم شهداء الآخرة حسب، كالمبطون والمطعون، والمرأة يقتلها ولدها بجمع، وصاحب الهدم والغريق ونحو ذلك، فهؤلاء كلهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالإجماع. إذن الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هذان الصنفان: الشهيد في المعركة القتيل بأيدي الكفار، والمقتول ظلما. فهؤلاء لا يغسلون. وهل عدم تغسيلهم مكروه؟ يعني هل تغسيلهم مكروه أو حرام؟ معتمد المذهب أنه مكروه، والقول الثاني أنه حرام، والتحريم أقرب لأنه ظاهر النهي، ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغسيلهم، والعلة في المنع من تغسيلهم هي بقاء أثر العبادة عليهم، بقاء أثر العبادة وأن لا يزال أثر العبادة عنهم. وقيل لأنهم أحياء، لأنهم أحياء في الحقيقة، هم أحياء عند ربهم يرزقون، فلا يغسلون تغسيل فلا يغسلون تغسيل غيرهم من الأموات، ولا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم، لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وقيل لا بأس بالزيادة ولا يجوز النقص منها، يدفنون في ثيابهم التي يلقون فيها الله عز وجل. المقتول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. ولذلك دم الشهيد عليه في موضعه مستثنى من الدم النجس، بل هو محكوم بطهارته. ولا يزال عنه الدم ولا يغسل، لا يجوز غسل دم الجراحات التي قتل بها عنه إلا إذا خالطت الدم نجاسة أخرى قال الفقهاء، فتغسل تلك النجاسة ويغسل معها ذلك الدم تقديما لدرء المفسدة على جلب المصلحة. تغسل النجاسة ويغسل دم الشهيد فقط في هذه الحال إذا خالطته نجاسة أخرى. إذا عذرا، إذا قال والشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد وأمر أن يدفنوا في ثيابهم. وعن الإمام أحمد رواية بأنهم يصلى عليهم وهي مذهب أبي حنيفة. وعنه قول ثالث اختاره ابن القيم رحمه الله بأن الصلاة عليهم جائزة، لما وقع عند النسائي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه من الغنيمة: ما على هذا اتبعتك، ولكن على أن أرمى بسهمها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فأتي به وقد رمي بسهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، فصدقه الله، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. ولما روي في بعض الأحاديث أنه صلى على قتلى أحد، وإن كان الثابت في الصحيحين أنه لم يصلي عليهم. فإذا ثلاثة أقوال في الشهيد، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ معتمد المذهب أنه لا يصلى عليه، واختار ابن القيم رحمه الله جواز الصلاة عليه. إذن قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما، هؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في ثيابهم لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وإنما ينزع ما عليهم من الجلود وآلة الحرب، إن كان عليهم جلود أو عليهم آلة حرب تروس أو دروع أو معهم سيوف أو نحو ذلك فإنها تنزع عنهم، ولا تبقى إلا ثيابهم التي يدفنون فيها. فإن سلبوا ثيابهم كفنوا في غيرها وجوبا، كفنوا في غيرها وجوبا، لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يجدوا ما يكفنون به إلا النمرة التي غطوا بها رأسه وغطوا رجله رضي الله عنه بالإذخر كما هو معلوم في القصة المشهور. نعم. قال
قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. قال وإن حمل
ويجب
فأكل
وقاء
أو
دمه
شرب.
عليه، ويجب وقاء دمه عليه كما قلنا إلا إن خالطه نجاسة فتغسل ويغسل معها الدم. نعم.
ويجب بقاء دمه. قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
يعني هذه الحالات التي يغسل فيها قتيل المعركة أو المقتول ظلما ويكفن ويصلى عليه، التي يعامل فيها معاملة غيره من الأموات، ومردها أنه إن طال بقاؤه عرفا، طال بقاؤه بعد إصابته عرفا، فإنه يصلى عليه ويغسل ويكفن لما فعل بسعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه مات من جراحته بعد مدة وغسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وصلى عليه. قالوا إن أكل أو شرب أو حمل، طبعا إن أكل أو شرب يعني في غير أرض المعركة، يعني حمل إلى غير أرض المعركة ثم أكل أو شرب بعيدا عنها، أما أكله وشربه في أرض المعركة فإنه لا يعد شيئا. في أرض المعركة العبرة بطول المكث، إن طال مكثه بعد جرحه في أرض المعركة لم يمت، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إن أكل أو شرب في أرض المعركة فلا يضر، لكن إن حمل خارج أرض المعركة فحصل منه ما يحصل من الحي من أكل أو شرب أو بول أو نحو ذلك، فإن حكمه حكم غيره من الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: أو وجد به ما يوجب غسلا كجنابة أو حيض، يعني امرأة انقطع دم حيضها وقتلت ظلما أو في أرض المعركة بعد انقطاع دم حيضها، أو رجل عليه جنابة قتل وهو جنب، فمعتمد المذهب أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. استدلوا بأن الملائكة غسلت حنظلة رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض لأنه كان جنبا. عورض بأننا لسنا متعبدين بأفعال الملائكة. قال: أجيب إنه ما المانع إذا كان الله عز وجل قد أمر الملائكة بتغسيله، فلو كان الغسل ساقطا عنه لا 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 لما غسلته الملائكة، لما فعلت الملائكة ذلك. والأحوط بلا شك تغسيله، الأحوط تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. أن من علم أنه مات وهو جنب أو ماتت وقد انقطع دم حيضها أو نفاسها، فإن الأحوط وهو معتمد المذهب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويفعل به ما يفعل بالحي. نعم.
قال: وإن حمل أكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطى أو طال لقاؤه عرفا أو قتل
طبعا
وعليه.
كما قلنا تكلم أو أكل أو شرب أو هذه الأفعال اليسيرة إذا كانت في أرض المعركة فإنها لا تؤثر، لأن العبرة بطول الفصل. نعم.
طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة وكغيره.
نعم.
وسقط لأربعة أشهر
طب
كالمولود حيا.
احنا كده عدينا الساعة بكتير، فخلي فاضل مسألة ولا اتنين في تغسيل، فاضل كم مسألة في تغسيل الميت؟
مسألة وسقط
طيب.
ولا مسلم كافرا.
طيب لا، خليهم إن شاء الله المرة اللي جاية نقف عند وسقط دي، عند تغسيل السقط، وعشان ما نطولش عليكم أكتر من كده وما نزهقكوش، ونكمل المرة اللي جاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.